صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاحبه، نحن بفضل الله تعالى مع الحديث الثاني من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للشيخ الفقهاء وامام المتاخرين الامام النووي رحمه الله، حيث ثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين ام عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. أم المؤمنين هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، وقد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في السابعة من عمرها، عقد عليها السادسة أو السابعة من عمرها كما هو في الكتاب، وبنى بها في التاسعة وعاش معها 9 سنوات ومات عنها وهي في 18 من عمرها رضي الله تعالى عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء غيبي، والغيب لا يعلمه إلا الله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب. فمثلا عذاب القبر ونعيمه غيب، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. بمعنى، مر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس، على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يتبول ولا يستنزه من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمه. هذا غيب، هذا الغيب لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى اطلعه عليه فعلم، فصوب جريده خضراء فشقها شقين ووضع على كل قبر نصف، وهذا أمر خاص بالنبي ولا ينبغي لأحد منا أن يفعله مع القبور الآن، فتنبه إلى هذه الفائدة رحمة الله وإياك. طيب، فيغزو جيش الكعبة. الكعبة هي قبلة المسلمين، قال الله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. وكان المسلمون يستقبلون بيت المقدس، وظل ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا كما ثبت ذلك في البخاري. ثم نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة: فلنولينك قبلة ترضى. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. يغزو جيش الكعبة، والصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة. الصلاة في مسجد الكعبة لا تنفع. إذا أنت عندك الفائدة الأولى: يغزو جيش الكعبة، هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 2، أطلع الله رسوله عليه. طب 3، توجه المسلمون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما ثبت ذلك عن البخاري. 4، ثم نزل الأمر السماوي باستقبال الكعبة لقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. طيب ستة ولا سبعة؟ خمسة. خمسة، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أي نعم. طيب ستة، الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. طيب هل الصلاة مضاعفة في الحرم كله أم في مسجد الكعبة فقط؟ ما اتفق أهل العلم عليه سلفا وخلفا أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. ومكة كلها إيه؟ حرم. ومكة كلها حرم، يعني بعد المسجد الحرام بعشرة كيلو ده حرم، فهمت كيف؟ حرم. فمكة كلها حرم، والصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن بدلالة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية، فلما أراد أن يصلي كان يدخل في الحرم، وبين الحديبية الحل والحرم مفيش حاجة، يعني زي البروبة بتاع المسجد. نعم. فإذا بارك الله فيك يدخل بارك الله فيك في الحرم. فمن هنا قال أهل العلم أن الصلاة في الحرم أولى من الصلاة في الحل، أي أفضل صلاة في الحل. لكن المضاعفة تكون في مسجد الكعبة أم في الحرم؟ أهل العلم على قولين. فمثلا شيخنا الشيخ ابن باز الله يرحمه يقول أن الصلاة في الحرم في مكة كلها مضاعفة، فشيخين ابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم يقولان إن الصلاة إن مضاعفة الصلاة لا تكون إلا في مسجد الكعبة، لا تكون في مسجد الكعبة. وأنا أقول لك هل يجوز أن تشد الرحلة من المحمودية إلى مسجد في العزيزية مكة؟ لا يجوز. طب هل يجوز أن تشد الرحلة من المحمودية إلى مسجد في محبس الجن في مكة؟ لا، محبس الجن في مكة المكرمة، العزيزية في مكة المكرمة، مسجد في منى مثلا الخير، هل يجوز أن تشد الرحلة إليه؟ ومنى من الحرم حتى لا يجوز، لا تشد الرحال إلا لثلاث، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإن الشيخين الكريمين وغيرهم من أهل العلم قالوا أن الصلاة لا تضاعف إلا في مسجد الكعبة بالنسبة لنا. كان واضح، وهذا كلام نفيس وفي غاية الأهمية. طيب يغزو جيش الكعبة، هل هناك جيش غزا الكعبة قبل ذلك؟ مين؟ أبرار أتى من بلاد اليمن وجيش جرار يتقدمه فيه الضخم، كلما وجه إلى الكعبة يزور ويريد أن يرجع. وبالفعل يرجع، إذا وجهوه إلى ناحية اليمن ركض ركاضا وجرى جريا وسعى سعيا، إذا وجهوه ناحية الكعبة لا يتمكن من المشي، لا يمشيش. ثم ماذا حدث؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، مجموعة من الطيور كل طائر في رجله حجر، الحجر يلقيه فينزل على ناصية الإنسان يدخل فيه فيخرج من دبره ويتسبب في أن يدكه في الأرض دكا. يبقى الحجر الذي في رأس الطير ينزل من رجله يدخل في ناصيته ويخرج من دبره ويدكه في الأرض دكا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم أنت تقول يصعد رجل في المنبر غزلة كوسوفة البوسنة الهرسك الصومال أفغانستان الشيشان، هذا جميل أن يهتم المسلم بأمر المسلمين. نعم، ولكن الطريق الصحيح ليس الأصوات البراقة، ولا الكلمات الرنانة، بل الطريق الصحيح تعبيد النفس لرب الناس وتعبيد الناس لرب الناس. وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، مأخوذ من قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، مأخوذ من قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بل مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ الله تحفظ، تحفظ الله تجده تجاهك، لو سألت تفكر بالله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك بعض الأقلام وجفت الصحف. السبيل للتمكين والنصر والعزة في غزة بل وفي أولى القبلتين ككل في فلسطين في المسجد الأقصى وأفغانستان والشيشان والبوسنة والأرزل تعبيد الناس لرب الناس. فإذا عبد الناس لرب الناس استقر الإيمان في قلوبهم، فإذا استقر الإيمان في قلوبهم يلبون انفروا خفافا وثقالا، يلبون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا إيه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك مصدقون يكونون من هذا الصنف الذي أخبر الله جل وعلا عنه بالذات، بل يطالبون بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الإيه وإما الشهادة، إما النصر وإما إيه، يطالبون بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. ليه؟ لاستقرار الإيمان في قلوبهم ولصحة عقيدتهم ولقوة يقينهم. هل فهمنا؟ وما النتيجة إذا استقر الإيمان في القلب؟ النتيجة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العلي الحكيم. إيش النتيجة؟ النتيجة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ هل من الممكن أن يعود هذا الكلام مرة أخرى؟ نعم، فإن الذي فعل هذا الكلام هو ربنا، هو الذي أنزل الملائكة، هو الذي أرسل الطير الأبابيل، هو الذي جعل عال الأرض سافلها. هذا متى؟ إذا وجد أناس كالبدريين، إذا وجد أناس كالإيه؟ كالبدريين أي كأهل بدر يا إخوان. فالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة، فهذا الجيش الذي بدأ الكعبة جيش أبراه، لكن المقصود بالجيش ده مش جيش أبراه، جيش سيأتي حينما يظهر المهدي، والمهدي أحد أفراد أمة محمد وهو من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها، وسيبايع بين الركن والمقام مجبرا، سيبايع مجبرا بين الركن والمقام. فحينما يسمع جيش، فحينما يسمع هذا الجيش بخروج المهدي يخرج هذا الجيش لقتال المهدي، يغزو جيش الكعبة. فهذا هو الجيش المقصود في هذا الحديث، خروج جيش لقتال المهدي ومن معه. اسمع ما فيه، يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض صحراء ملساء جرداء، يقال أن هذه الصحراء بين المدينة ومكة عند ذي الحليفة، عند ايه ذي الحليفة. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بأولهم وآخرهم أي تنشق الأرض وتبتلعها، فخسفنا به وبداره الأرض. هارون خسفنا به وبداره الأرض، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أنت تعلم أن قارون هو الذي حدث فيه ذلك، فقذفنا به وبداره الأرض. طيب، فقالت عائشة لأن هذا لفت نظرها: يا رسول الله، كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فيهم أسواقهم يعني يعني فيهم ناس خرجوا للبيع والشراء، ناس خرجوا ايه للبيع والشراء، وناس خرجوا ليس في نيتهم قتال المهدي ومن معه، فكيف يخصف بأولهم وآخرهم؟ والذين يبيعون ويشترون والذين خرجوا لغير القتال من هؤلاء، فما هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم يبعثون على نيتهم، يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على ايه؟ على نيتهم. أسواقهم أي الذين جاءوا للبيع والشراء ليس لهم قصد في شيء في غزو الكعبة، وفيهم أناس ليسوا منهم، تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أي كل واحد له نيته. وفي هذا الحديث عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي وأهل العدوان فإنه يكون معهم في العقوبة، والصالح والطالح، العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح، أي نعم، والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحدا ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى. طيب، السؤال الآن، جزاك الله خيرا، من الذي بنى الكعبة يا ولدي؟ قف قف وبسرعة. هذا من الذي بنى الكعبة؟ قف بسرعة. إبراهيم ومن؟ إبراهيم وابنه إسماعيل. من الذي بنى الكعبة يا ولدي؟ إبراهيم وابنه. تفضل. الذي رفع القواعد من البيت إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف يا ولد؟ أين تقع الكعبة؟
في مكة.
أحسن، تفضل، في مكة المكرمة. السؤال الثالث: كيف يا ولد؟ الصلاة في المسجد، في مسجد الكعبة، كم صلاة؟ كيف يا ولد؟ بسم الله بسرعة. كيف بسرعة؟ الصلاة في المسجد كم؟ أحسن، بمئة ألف كم؟ بمئة ألف كم؟ مئة ألف. السؤال الرابع: ما اسم الجيش الذي غزا الكعبة؟ تفضل يا ولد سرعة. جيش من؟ تفضل يا ولد سرعة. جيش من؟ ها؟ جيش قل عنا السلام. كيف بسرعة؟ خلص. أبرهة. أحسن. جيش من؟ أبرهة. جيش من؟ أبرهة. تفضل. طيب، قلت يا ولد. أيوة بسرعة. حتى ماذا كان يتقدم هذا الجيش؟ الفيل. أريدك أن تعرف بدون أبيك. اجلس يقظا في الدرس حتى تتعلم. اجلس حتى. الفيل الذي كان يتقدمه. طيب، ماذا فعل الله بهم يا أخي؟
أرسل عليهم
طيرا أبابيل. عملت إيه؟ ترميهم بحجارة من سجيل. فماذا كانت النتيجة؟ فجعلهم كعصف مأكول. العقل وقلبك معي؟ كن سريعا، حاضر البديهة. فجعلهم كعصف مأكول. طيب، هل الصلاة تضاعف في الحرم ككل أم في مسجد الكعبة؟ على قولين نبزغ المحمودية وعلم المحمودية.
على قولين الشيخ عبد العزيز الجلال أن تضاعف في أطفال كله، أما قول الشيخ ابن تيمية والشيخ نصر الدين البخاري لا تضاعف إلا في مسجد الكعبة.
مسجد الكعبة. طيب. يغزو جيش الكعبة. هذا الجيش ما المقصود؟ أتى لقتال من؟ المهدي ومن معه. طيب هذا الجيش ماذا سيصنع به يا أخي؟ يخسف بأول وآخر. ومنهم أسواقهم ومنهم أسواقهم ومن ليس منهم. طيب هذا إشكال طرأ على أمنا عائشة، فبأي شيء أجاب عليها النبي؟ أحسنت. يخسف بأولهم وآخرهم، من هم منهم ومن ليس منهم، ويبعث كل على نيته. فهذا يدفعنا أن نكون مع أهل الباطل والعدوان، أن نبتعد عنهم ونكون مع أهل الصلاح والإيمان. هل فهمنا؟ أنا مش عاوز بقى ترجع لي بقى اسمه صح صحيح في كل على الحيطة في كل على العمود صفة ورطة وأنت ما تشتغل أي سنة من العمل. لا، حتى زي أنت ينبغي أن تجلس يقظ. ثم أين التسجيل يا دكتور سليمان؟ آخر موعد الدرس القادم، وإلا سيلغى الدرس بالله والله يلغى فورا، حتى يكون عندكم همة وجدية وتصرف. مفيش أحمد اللي فيه 50 واحد بغير أحمد، لابد من هذا التدابر. هذا كتاب سيشرح أي عام إن مجالش منكم جدية يكفي من الحضور أي كلام يفرش طوى قبل حتى فداروا حاجة بحاجة داروا حاجة بحاجة حتى أما كل كده منظر تعبان ما ينفعش. حتى كل واحد مكلف، كل واحد مكلف. نظام الفوضى والتقارف ما ينفع، كل واحد يجلس بالجدية والهم والاجتهاد. الدرس القادم ده آخر موعد بإذن الله. أنا هذا ليس شأني، هذا شأنكم أنتم، لا دخل لي في شؤونكم. أنا راجل علي علم وأنتم عليكم كذا. الدرس القادم إذا لم أجد هذا بلغي الدرس حقيقة بالله حتى رأينا صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليستفيد المسلمون أنتم وغيركم بهذا الشيء لابد أن يكون فيه جدية صلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الدروس المستفادة من هذا الحديث، فقه الحديث، التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا ينالوا ما يعاقبون به. هذا الدرس الأول، التباعد عن أهل الظلم والتحذير. أنت وجدت أهل الظلم في مجلس محلي، في مجلس قروي، في مركز، في أي مكان كان، انصحهم إن استطعت، وإن لم تستطع فابعد عنهم ولا تكن منهم. وما أكثر الظلم في بلادنا، وما أكثر الظلم في بلادنا على مستوى طبقاتهم والعياذ بالله. على سبيل المثال أمين الشرطة عسكر مرور ظالم يأخذ الرشوة من خلق الله ليل نهار زهارا نهارا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من هذه الأشكال الحقيرة التي تمد أيديها إلى ما حرم الله، إلى ما حرم الله. وفي المقابل في أمين شرطة صالح، وفي المقابل في عسكري محترم خواف من الله عز وجل. أي نعم أيها الأحبة، التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحو من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. الدرس الثاني، من كفر سواد قوم في المعصية مختارا فإن الإثم والعقوبة يلحق. أنت جاي تكفر سواد قوم زي اللي هم اتفرجوا على الجلد المنفوخ الكور، يكفر سواد هؤلاء ده عليه العقوبة. هتقول لي عليه العقوبة ازاي؟ لقوا الناس عندي 10,000 5,000 جنيه للنادي. هذه خيبة حلت في قلوبهم وعقولهم وثقافاتهم لاستجلاب الشهرة والثناء الذي في غير محله. هل كفرت طالب علم بهذا المبلغ يا صاحب الثقافة الحقيرة المتدنية؟ هل وضعتهم في مسجد؟ كل وضعت في مسجد، حط ثاني في مسجد ثاني، حط في كتاب، حط في أرملة، حط في يتيم، حط في كتاب، حط في مصحف، حط في أي جانب من جوانب الخير. أما أن تكسر سواد أهل الباطل عند الكرة، وللأسف هناك ممن ينسب إلى الإخوة والسنة من يشارك هؤلاء للأسف. إلا من رحم ربي وعصر قتل الأبطاء عيال نفسين شرط فاخد دعورة ولا مش عورة، النظر إليه جائز ولا محرم؟ محرم. الحاجة الثانية، ربنا قال والعصر
وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أقسم بالوقت في القرآن، فقال والعصر، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والصبح إذا تنفس. هذا الوقت الذي يقضى قسم من الأوقات أم لا؟ واحد يقول ديا رياضة، أقول لا، ممكن تجي تضحي 5 كيلو 10 كيلو، ممكن تلعب تمارين ديا رياضة. أما نحن نعقد الولاء والبراء على مثل هذه الأشياء، هذه أمور سيئة لا ينبغي لمسلم في عداد العقلاء يشغل عقله ونفسه بشيء مثل هذا. أدع على سبيل المثال، أدع، وهذا يكثر سواد القول في المعصية مختارا، فإن الإثم والعقوبة الحق. الأعمال تعتبر بنية العمل، الأعمال تعتبر بنية العمل. أنا رجل بنيت مسجد، بنيت مسجد عشان الناس يقولوا إنني كريم ومسافر من الطاعة، هل عمل مقبول؟ لا. بنيت مسجد لله، أريد أن يركع الناس لي ويسجدوا ويتعلموا التوحيد ويجتمعوا على الصلاة، مقبول ولا لا؟ مقبول. فالأعمال حسب إيه؟ الأعمال حسب النيات، الأعمال حسب إيه؟ النيات. بارك الله فيك. فعلى حسب النية أنت تؤجر بفضل الله عز وجل، على حسب النية تختلف، لا تنشغل. حتى على حسب النية تؤجر بفضل الله عز وجل. أي حاجة عاوزينها قبل المغرب نص ساعة كلها تجامع وتجهزها، ما تجيش تحت الدرس وتجهز حالك. حتى ازاي؟ اعلن من همتك، ارفع همتك، أنتم همتكم متقاعسة، خدوها مني، همة متقاعسة جدا. تحضر درس وبتغيب درسين، تحضر درسين وبتغيب ثلاث، همتك متقاعسة. حتى ازاي؟ ينبغي أن تكون صاحب جد وصاحب دعوة، وصاحب الدعوة يبذل المال والنفس والوقت والاستقرار ليس لمدة سنة وسنتين، بل طوال ودائما ومستمر حتى يدخل قبر. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغيبات التي أطلعه الله عليها، وهي من مسائل الإيمان التي يجب اعتقادها. يبذل جيش من كعب إيه ولا لسه؟ لسه ما جاء، غير ولا حاضر؟ هذا غير. من الذي أطلع الرسول عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى. نؤمن ولا نكفر؟ نؤمن. الرسول ده ما ينطق عن إيه؟ عن الهوى. طيب، ولا يشوش على ذلك كونها وردت بخبر واحد الصحيح. الحديث ينقسم قسمين، إيه خطا؟ متواتر وأحاد. المتواتر متواتر معنوي ومتواتر إيه؟ لو الأحاد ده ثلاث أقسام، مشهور ايه وعزيز وغريب، مشهور وعزيز ايه وغريب. فاذا كان خبر الاحاد يؤخذ به في العقائد ولا لا؟ يؤخذ به في العقائد وفي الاحكام، وهو حجة في كليهما ان كان احكاما او عقائد، ان كان احكاما او ايه او عقائد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل اليمن ارسل مين؟ معالجا واحد ولا اثنين؟ واحد، وسيقضي بين الناس وسيعلم الناس ويدعو الناس الى رب الناس، يبقى اماره وقضاء وتعليما، وهو فرد واحد. يبقى حجه ولا مش حجه؟ حجه. طيب، بارك الله فيك. فهو حجه عندنا في العقائد والاحكام الشرعيه، ولا فرق بين الاحاد والمتواتر، ولا فرق بين الاحاد والمتواتر في الحجيه، لا فرق بين الاحاد والمتواتر فين؟ في الحجيه. وفي الحديث نقطه لطيفه، نكتة لطيفة يعني فائدة، نكتة مش يعني اخر نكتة سماحة تعبوحة، لا، يقول لك هذا الكتاب فيه فوائد ولطائف ونكات. كتب مثلا العلامة بكر بن عبد الله ابو زيد احد جبال الفقه في زمانه، كان عضو اللجنة الدائمة للافتاء، وكان عضو هيئة كبار العلماء، وكان رئيس المجمع الفقهي، وكان وكيلا لوزارة العدل، وكان إماما وخطيبا للمسجد النبوي في وقت من الأوقات، وكان أستاذا دكتورا يدرس في كلية الشريعة، وهو من طلاب الإمام الشنقيطي والإمام ابن باز، ومن تلاميذ العلامة الحيدان، وغيرهم من هؤلاء الجهابذة الكبار، وله تصانيف نافعة، وله أشياء في فقه النوازل قد لا يساويه أحد فيها في هذا الزمان. فرحم الله الشيخ الذي افتقدته الأمة في عصر الثلاثاء المنصرم، في عصر الثلاثاء المنصرم رحمة الله عليه رحمة واسعة، العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم في الحديث فكتبه كان فيها لطائف وفوائد ونكات. كتبه زي ايه؟ زي معجم الفاظ المناهج انصحك به، مجلد ضخم يعتبر مجلدين في مجلد واحد، معجم الفاظ المناهج، المناهج اللفظية ومعجم الفاظ المناهج، المناهج اللفظية ومعجم الفاظ المناهج، مجلد ضخم كده. طيب هذا الكتاب ماتع ممتع، مادع ممتع. اي نعم، يجيب لك الكلمة الخطأ والصواب المقابل لها. هذا الشيخ قال فيه العلامة الأبان انا لا ادري من اين يأتي الشيخ بكر ابو زيد بهذه التراكيب اللغوية، لا ادري الشيخ بكر ابو زيد من اين يأتي بهذه التراكيب اللغوية. والعلامة ابن عثيمين هو استاذه وشيخه، شرع له كتاب حلية طالب العلم، الكتاب كتيب شرحه ابن عثيمين في مجلد، في مجلد وهو مطبوع ومتداول. وانا انصح نفسي واياكم بدراسه هذا الكتاب مره وليس مره، اللي هو ايه؟ شرح حليه طالب العلم، شرح حليه طالب. انظر الى امام من ائمه العلم كابن عثيمين يشرح لتلميذه العلامه بدر بن عبد الله ابو زيد كتابه. انظر ماذا يقول شيخ الاسلام في عصر ابن باز في شيخ بكر، يقول أنا لا أدري من أين يأتي بهذه التراكيب اللغوية، إنه فحل من فحول العلم. أيها الأحبة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ فالحديث فيه نقطة لطيفة وهي موضع الاستشكال، حيث استشكلت أم المؤمنين، حيث استشكلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة. يعني في ناس خرجوا لقتال جيش المهدي، بعض الناس معاهم رايحين للبيع والشراء، وبعض الناس معاهم ليس في نيتهم القتال، فكيف يخسف بهؤلاء مع هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة ورفعا لهذا الاستشكال: يخسف بأولهم وآخرهم، ويبعث كل على نيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد حدثت طرائق قددا، قددا أي كثيرة ومختلفة في توجيه هذا الاستشكال، فقيل بأن العذاب يقع عاما بحضور آجالهم ويبعثون على نياتهم، يعني اللي مات لم يمت قبل أجله، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، الذي سيموت ما مات قبل أجله ولكن مات في انتهاء أجله. والذي استبان لي، أي الذي ظهر لي، أن العذاب وقع عاما وفيه الكاره والسرقة ومن الشديد، لأنهم لم يتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة، ولكن حملهم سبل الظلم، وإن كانوا غير مريدين، يعني مشوا في طريق الظلم مع الظالمين وإن كانوا غير مريدين للظلم، فلذلك وردوا مورد أهل الظلم. فلذلك ربنا قال إيه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إيه؟ إلا المتقين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دينه خليل، فليره أحدكم من يخالف. والحكمة قال: تخير الصديق قبل إيه؟ الطريق. وأجددنا وأبائنا يقول على المصادر: الصاحب إيه؟ ساحب، إما أن يسحبك إلى الخلف وإما أن يسحبك إيه؟ إلى الشر. فانظر إلى شأن نفسك يا عبد الله، كل ده في كلمة واحدة: احذر من مصاحبة أهل الظلم والعدوان والبغض، وكن مع أهل الصلاح، هم القوم لا يشقى بهم جالسون. احصر نفسك قدر، يعني هل أنت ممكن تعمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر؟ تعمل بعملهم بالضبط ممكن؟ لا، أنت تقتدي بهم، لكن لن تعمل كعملهم، أنت ستقتدي بهم إن شاء الله، لكن لن تعمل بعملهم، لكن حبك لهم يجعلك إيه؟ يجعله كمعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله إيه؟ إذا كان أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو صحابي وأم صحابية وجوز أم صحابي يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولا أقدر أن أعمل بعملهم ولكن يحشر المرء مع من فإذا كان هذا هو وضع أنس فكيف الوضع أنا ووضعك أنت فتأكيد طيب ثم ماذا وعلى ذلك دلت الآيات والأحاديث أن العذاب إذا وقع شمل الصالحين الذين لم تتبعر وجوههم غضبا لله ولكن الذين ينجون هو مستحب الذين ينجون هو مستحب قال الله تعالى في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا وأترفوا فيه وكان المجرمين فما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الآية وهذه إشارة تكشف عن سنة من سنن الله للأمم لإصلاح تاني فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه ولم يقل صالحون لأن الصالح صالح في ذاته أما المصلح صالح في ذاته مصلح لغيره وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون لأن المصلح إذا رأى الشر لا يسكت عنه الساكت عن الحق شيطان أغرص بل هو يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة واضح أخواننا طيب وهذه إشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله بتعبيد الناس إيه؟ لا للختان دي محاربة للشرع ولا غير محاربة محاربة للشرع تروح موقف المترو لا لختان الإناث ميادين كبيرة لا نختان الإناث فبالختان مشروع لكن الخلاف فيه هل هو فرض أم سنة ها؟ فذهب اثنان من الأئمة إلى فرضيته على الإناث وذهب اثنان من الأئمة إلى سنيته على الإناث والعجيب أن فيه ناس دكاترة في العلوم الشرعية دكاترة كدين رسائل ان الختان ده غير مشروع وهم والله عارفين مشروع لكن قالوا ذلك تمشيا مع السياسة القائمة ولذلك قالوا ان العلماء 3 عالم سلطة وعالم عامة وعالم ملة عالم السلطة ترزي خياط بيفصل فتاوى سبيشيال المطلوبة وعالم العامة جائز حلال لا حرج فيه توكل على الله يا ولدي ليستهوي أفئدة الخلق له ونسي أن قلوب الخلق بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء ولن تجتمع قلوب الخلق عليه بل ستنفر منه والله أنا وأما عالم الملة لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسنة طيب وهذه إشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله في صورة من الصور فيجد من ينهض لنفسه هي أمة ناجية لا يأخذها بالعذاب والتدمير أي أن هذه الأمة لا تؤخذ بالعذاب والتدمير ليه التي تهتم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وأما الأمة التي لا تهتم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتقول لي ايه احنا عاوزين ناكل عيش وتقول لي ايه امشي برق الحيطه فانت لو مشيت في الحيطه الجدار هيقع عليك وتستاهل يقع عليك وعلى اشكالك في الحاله دي ليه لسكوتك عن الحق طيب فيجد من ينهض بنفسه هي امم ناجيه لا ياخذها بالعذاب والتدمير فاما الامم التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها المفسدون فلا ينهض من يدفع الظلم أو يكون فيها من يستنكر ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد فإن سنة الله تحق عليها فيدمرها تدميرا إما بهلاك الاستئصال وإما بهلاك الانحلال والاستسلام، وكلاهما يؤدي إلى الزوال والاستبدال. يعني أنت بتقف طابور في العيش، وبتقف طابور في أنابيب الغاز، وبتقف طابور في الزيت وفي السكر. التوابل دي من إيه؟ ما نزل بلاه إيه؟ إلا بذنب، وما رفع إيه؟ إلا بتوبة. فمن أعمالنا سلط عليه غلاء المعيشة، إزازة الزيت الوسط 10 جنيه و 3 جنيه ونص دي من إيه؟ من أعمالنا السوداء اللي إحنا بنعملها، من بلاوينا التي تصدر منه. فإذا عدنا إلى الله أرخى الله قوت المسلمين ورفع عنا البلاء الذي نتقلب فيه. فمن هنا تبرز قيمة الدعوة إلى الله وتطهير الأرض من الفساد الذي ملأها فر لأنها صمام الأمان الأمم والشعوب، وأهلها لا يؤدون واجبهم لربهم ودينهم الحق، وإنما يحولون هذا دون أممهم وغضب الله واستحقاق كان وطنه. حديث الليلة الذي عشنا معه ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ففي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على المشرك.